بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب حكم هدايا الزوج للمرأة وأوليائها. قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه. قال: وأحق ما يكرم عليه الرجل ابنته وأخته. قال: الحديث رواه الخمسة إلا الترمذي. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يتناول القضايا المتعلقة بالصداق، وكان قد عرض قبل ذلك حكم المرأة إذا عقد عليها لها أن تمنع نفسها من الدخول حتى تستلم صداقها، وإن دخل بها قبل أن يدفع لها الصداق فذلك جائز. وفي هذا الباب أورد المصنف رحمه الله مسألة، وهي: لو أن رجلا تزوج بامرأة وعقد عليها وسمى لها صداقا وسمى مع الصداق أعطيات لقريباتها، أمها، أبيها، أخيها، على أنها من المنح والعطايا والهبات، فإن هذه الأموال التي تعطى تستحقها الزوجة ولها أن تطالب بها وأن تكون لها، وإن سميت لغيرها، هذا كله إذا كانت تسمية هذه الهبات والأعطيات قبل الدخول بالمرأة. أما إذا أعطى الزوج قريبات المرأة بعد الدخول فما يعطيه من هبات ونحل فهي لمن أعطيها. والسبب في ذلك أنه قبل الدخول إنما يريد يعني أن يتقرب الرجل إلى المرأة ويتودد إليها بواسطة أهلها وأقربائها، ولذلك حكم الشرع بأن هذا المال لها. فإن أذنت به لمن سمي له فيعطى المال، وإن طلبته فيكون المال لها، وإن سمي لغيرها. هذا ما جاء به النص وما جاء به الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإلى هذا الرأي ذهب جمهور أهل العلم على أن ما يسمى وما ينحل لأقرباء المرأة من هدايا ترجع إليها إذا كانت التسمية قبل الدخول، وأما بعد الدخول فحيث إن المرأة أصبحت زوجة ولا موجبة لمثل ذلك الترغيب، فإن الزوج عندما يمنح ويعطي إنما يعطي ويمنح من سمى لهم المال والعطية، ولذلك يكون المال لهم وليس لها أن تطالب منه بشيء. قال: باب حكم هدايا الزوج للمرأة وأوليائها. يعني الهدايا لأولياء الزوجة على سبيل التبع. وهنا يذكر الفقهاء شرط مسألة، وهي أن هذه الهدايا التي تعطى لأولياء المرأة إذا كانت تبرعا من الزوج، أما إذا كانت شرطا يشترطه الأولياء لأنفسهم فمن أهل العلم من منع ذلك وأبطله ولم يبيحه ولم يجزه، لأن ليس لهؤلاء أن يشترطوا على الزوج، وإنما ما يعطي الزوج إنما هو خاص بالمرأة. قال: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذا الإسناد مر بنا كثير، وهو إسناد الصحيفة الصادقة التي كتبها عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مشافاة، وكان يفخر بها بين أصحابه النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول: هذه الصحيفة الصادقة التي ليس بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيها أحد. الحمد لله. قال: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: أيما امرأة، وهذه صيغة عموم، يعني الحكم عام يشمل كل امرأة نكحت على صداق، يعني تزوجت وعقد لها حيث سمي المهر، أو حباء، والحباء يعني العطية التي تعطى والهدايا التي تعطى، كما هو الحال في هذه الأزمان عندما يخطب الرجل المرأة ويعقد عليها، وقبل الدخول كلما أراد زيارتها قدم لها شيئا من الهدايا، فهذه تسمى بالحباء وتسمى بالعطايا، أو أنه وعدها أن يعطيها شيئا معينا، بمعنى أنه ألزم نفسه بأن يعطيها شيئا في المستقبل، فإن هذا المال الذي يعطيه يثبت لها بسبب تلك العدة التي وعده. قال: أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما بعد عصمة النكاح، يعني المراد به، هل المراد بالعصمة هنا العقد أو المراد به الدخول؟ الظاهر والله أعلم أن المراد به الدخول. قال: فهو لمن أعطيه. قال: وأحق ما يكرم عليه الرجل ابنته وأخته، يعني أن الشرع أباح للخاطب وللعاقد وللزوج أن يكرم أولياء الزوجة كأبيها وأخيها، فإن هذا من أحق يعني ما يوجبه الإنسان على نفسه، وإن هذا من الأمور الجائزة والأمور المباحة. قال: الحديث رواه الخمسة إلا الترمذي. يقول الإمام الشوكاني معلقا على هذا الحديث: قال: الحديث سكت عنه أبو داود، يعني في سننه، فينطبق عليه القاعدة المشهورة عند أبي داود أن ما سكت عنه فهو صالح. وأشار المنذري إلى أنه من رواية عمرو بن شعيب، ورواية عمرو بن شعيب محل نظر بين أهل العلم، فمنهم من حكم لها بالصحة وبالقبول ما دام الرواة من دون عمرو، يعني رواة ثقات، ويضاعف الخبر إذا كان الرواة متكلما فيهم. ومنهم من تكلم في سند عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بأنه سند منقطع، ذلك لأنه أعاد الضمير في جده إلى والدي شعيب وهو محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. ومنهم من أعاد الضمير إلى محمد، أعاد الضمير إلى والده وهو عبد الله بن عمرو بن العاص، لأن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان قد ربى شعيبا بعد وفاة أبيه يعني محمد، وأن شعيبا سمع من أبيه، سمع من جده يعني عن عبد الله، فيكون السند متصلا. وإذا كان الرواة ثقات يعني من قبل عمرو فالحديث يثبت ويعمل به ويحتج به. ومنهم من اعتبر اسناد عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بمنزلة الحديث الحسن. نعم، ما سمع. لا، هذه الأموال التي تعطى من غير الزوج، أما الأموال التي تعطى من الزوج هي التي يحكم عليها بما ذكر، لكن ما يعطى من غير الزوج ليس له هذا الحكم، وإنما هو لمن يعطى. نعم. لأن من قال عن أبيه عن جده جعل الضمير في جده يعود إلى عمرو، وجد عمرو هو محمد، وعندئذ يكون السند منقطع لأن محمد من التابعين ويكون الحديث مرسل. ومن قال إن الضمير في قوله يعود إلى جده إنما المراد به شعيب لأنه أقرب مذكور، فيكون السند متصل لأن شعيبا سمع من عبد الله بن عمرو بن العاص. قال الحديث: وأشار المنذر إلى أنه من رواية عمرو بن شعيب، وفيه مقال معروف قد تقدم بيانه في أوائل هذا الشرح، هكذا عندكم تقدم بيانه ولا بزيادة باء ثاني؟ قد تقدم ببيانه، الظاهر أنها تقدم بيانه. قال: ومن دون عمرو بن شعيب ثقات، يعني الرواة الذين قبل عمرو بن شعيب ثقات، ولذلك يكون الحديث يعني حسن أو حديث صحيح. قال: وفيه دليل على أن المرأة تستحق جميع ما يذكر قبل العقد من صداق أو حباء، وهو العطاء أو عدة بوعد، ولو كان ذلك الشيء مذكورا لغيرها، كأن يقال نعطي أباها كذا وأمها كذا، هذا كله تستحقه المرأة. وهنا نص على أن ذلك قبل العقد، تستحقه قبل العقد. قال: وما يذكر بعد عقد النكاح فهو لمن جعل له، كأن يقال أعطي أباها كذا وأمها كذا، فالأم والأب يستحقان ما وعدا به، سواء كان وليا، يعني هذا الذي أعطي وليا للمرأة كأبيها وأخيها وابنها، أو كان غير ولي كأخ مع وجود الأب، وكالأخ الصغير مع وجود الأخ الكبير ونحو ذلك، أو غير ولي، أو المرأة نفسها يعني أو العطاء للمرأة نفسها. قال: وقد ذهب إلى هذا، يعني إلى هذا القول، عمر بن عبد العزيز رحمه الله وهو من التابعين، والثوري وأبو عبيد ومالك والهادوية، كلهم أثبتوا هذه النحل وقالوا إن كانت قبل العقد فهي ترجع للمرأة، وإن كانت بعد العقد فهي لمن سميت له. وقال أبو يوسف يعني من الأئمة الحنفية: إن ذكر قبل العقد لغيرها استحقه، يعني ذلك الغير. وقال الشافعي: إذا سمي لغيرها كانت التسمية فاسدة، يعني إذا سمي هذا الذي يعطى إذا سمي لغيرها كأن يقال أعطي أباها كذا وأمها كذا، يقول هذه التسمية فاسدة، تكتفي المرأة بمهر المثل ولا موجب لتلك العطايا لغيرها، لأن الزواج إنما يوجب المهر لها دون غيرها. قال: إذا سمي لغيرها كانت التسمية فاسدة وتستحق مهر المثل. قال: وقد وهم صاحب الكافي فقال إنه لم يقل بالقول الأول إلا الهادي. والمراد بصاحب الكافي يعني صاحب كتاب الكافي، وكتاب الكافي يعني أكثر من كتاب يسمى بالكافي، بل ربما كان في كثير من المذاهب في كل مذهب كتاب يسمى بالكافي. فعند المالكية الكتاب لابن عبد البر له كتاب اسمه الكافي في الفقه، وعند الحنابلة الكتاب لابن قدامة المقدسي يسمى بالكافي. ولذلك لم يتضح لي المراد بالكافي هنا، فقال إنه لم يقل بالقول الأول إلا الهادي، والهادي أحد أئمة آل البيت، ولعل اسم الكتاب يتعلق بفقهاء آل البيت، وأن ذلك القول خلاف الإجماع، يعني ادعى الإجماع في أن كل ما يسمى يكون للمرأة. قال: والصحيح أن ما شرطه الولي لنفسه سقط، وعليه عامة السادة الفقهاء. والظاهر من قوله أن ما شرطه الولي لنفسه سقط، أي ليس بواجب دفعه، لأن هذه الأموال إنما تعطى للمرأة على اعتبار أن ما سمي لغيرها إنما أريد به ترغيب المرأة، لذلك تعود كل هذه الأموال إليها. قال: وعليه عامة السادة الفقهاء. قال: وقد عرفت من قال بذلك القول الذين سمى، وهم عمر بن عبد العزيز ومن ذكر معه من الأئمة، وأنه الظاهر من الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن ما يسمى من هبات ومن عدات إنما هي للمرأة إذا كان ذلك قبل العقد، وإن ذكر ذلك بعد العقد فهو لمن سمي له. قوله: وأحق ما يكرم عليه إلى آخره، فيه دليل على مشروعية صلة أقارب الزوجة وإكرامهم والإحسان إليهم، وأن ذلك حلال لهم وليس من قبيل الرسوم المحرمة، يعني الأموال التي كان يستخدمها أو يفرضها أهل الجاهلية وهي ممنوعة، إلا أن يمتنعوا من التزويج إلا به، يعني إذا اشترطوا فعندئذ يكون محرما، لأن هذا من باب أكل أموال الناس بغير حق. وبهذا يكون قد أكمل المصنف رحمه الله ما يتعلق بمسألة الصداق، ثم انتقل إلى الكلام على موضوع آخر من موضوعات النكاح، ألا وهو كتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتهن. نعم. إن كانت بشرط منهم قال لا تصح، وإن كانت بعطاء من الزوج فإن كان ذلك قبل العقد فهذا تستحقه المرأة، وإن كان بعد العقد فهو لمن سمي له. إن كان للأب يستحقه الأب، للأم تستحقه الأم، للإخوة يستحقونه، وهكذا. ها؟ اي اذا سلمت قبل العقد فهي للزوجة. وان كانت بعد العقد فهي لمن سميت له، لان العبرة بالعقد. قال: كتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتهن، يعني الكلام في هذه المسائل. ثم بدأ بالوليمة فقال: باب استحباب الوليمة بالشاة فأكثر، وجوازها يعني الوليمة بدونها أي بدون الشاة. وهنا نص الإمام المجد بن تيمية على أن الوليمة مستحبة وأنها ليست واجب، على أن الوليمة مستحبة وليست واجبة. وفي هذا رد على من قال بوجوب وليمة النكاح، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى القول بوجوبها، وبين أن الواجب أنها ليست بواجبة، وإنما هي من باب المندوب إليه والمستحب، يعني يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، وأن هذه الوليمة أقلها شاة إذا لمن يريد أن يذبح يذبح شاة، ومن لا يريد أن يذبح فيكتفي بغير الشاة. وقوله ولو بشاة يعني أقل شيء هو الشاة، ومفهوم الحديث أنه لا حد لأكثره، فلو ذبح أكثر من شاة فذلك جائز. وأهل العلم يقدرون ذلك بالحاجة وبما يكفي، فلا يجوز الإسراف في الولائم، وإن الإسراف في الولائم يعني يكون من المحظور ويكون من المحرم، لأن الله سبحانه وتعالى نهى عن الإسراف. وإنما رخص في أن يولم الرجل بما يكفي. والوليمة فعيلة بمعنى مفعولة، مأخوذة من الفعل أولم بمعنى أنه جمع الناس على الطعام. والوليمة اختلف علماء اللغة وعلماء الشريعة في تعريفها، فاللغويون أطلقوها على وليمة العرس دون غيرها، فغير وليمة العرس من المآدب لا يقال لها وليمة، وإن قيل لها وليمة قيدت، كأن يقال وليمة العقيقة، وليمة كذا، وليمة النجاح، وليمة العطاء، وما إلى ذلك، وليمة العيد، يعني الولائم التي يباح فعلها ويشرع ويندب فعلها تسمى ولائم، إلا أنها تقيد. وإذا أطلقت وقيل إن فلانا عنده وليمة تحمل على وليمة العرس دون غيرها. هذا ما ذهب إليه اللغويون. وأما علماء الشريعة فقالوا إن الوليمة ما دامت مشروعة، سواء كانت وليمة ختان أو وليمة عقيقة يعني تسمية، أو وليمة نزول وغير ذلك من الولائم، فكلها تسمى بالوليمة. قال: باب استحباب الوليمة بالشاد فأكثر، وجوازها يعني الوليمة بدونها أي بدون الشاد، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على بعض نسائه الحيض، وذلك بأن أو يعني أولم على الشعير والأقيط والسمن ولم يكن فيه لحم، وأولم على بعض نسائه بالشعير، وأولم على بعض نسائه بالشاد، وهذا الاختلاف في الولائم لم يكن موجبه وسببه التفاوت بين النساء أو التفاضل، وإنما كان موجبه وسببه هو وجود الشاة أو عدم وجودها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج مرات وفي كل مرة كان يولم، وربما أولم بشاة وربما أولم بغير الشاة، وهذا يخضع إلى إمكانية وجود الشاة أو عدم وجودها، فإن وجدت أولم بها وإن لم توجد أولم بغيرها مما يصلح أن يكون طعاما. أورد المصنف رحمه الله تعالى عددا من الروايات ذكر فيها مشروعية الوليمة، فقال: وقال صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن يعني ابن عوف رضي الله تعالى عنه: اولم ولو بشاه، يعني اولم اعمل وليمة ولو ان تذبح فيها شاة او تكتفي بذبح شاة، مما يدل على ان ذبح الشاة يعني اقل ما يقدم في الوليمة. وقال أنس رضي الله تعالى عنه: ما أولم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على شيء من نسائه ما أولم على زينب، والمراد بزينب يعني زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، حيث صنع النبي صلى الله عليه وسلم لها وليمة دعا إليها الناس فكانوا يدخلون ويأكلون عشرة عشرة وينصرفون، إلى أن جلس بعضهم في بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينصرف، فأنزل الله تعالى قرآنا يتلى حيث قال: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه، فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث إن ذلك يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق، لأن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم جلسوا بعد أن طعموا، وكان ذلك يعني فيه حرج للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما قاموا أرخى النبي صلى الله عليه وسلم السترة، فنزلت هذه الآية تبين آداب الدخول إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وكيفية الدخول والطعام والانتشار بعد الطعام، وكان ذلك بمناسبة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش. قالوا: وإن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على زينب بنت جحش بأكثر مما أولم على غيرها، لأن كان الأمر يعني كان ذلك أمرا متوفرا موجودا، ولأن فيه إظهار للشكر الله جل وعلا الذي زوجه من فوق سبع سماوات، وأن زواجه بزينب كان بوحي من الله في قوله سبحانه وتعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. فأبطل الله سبحانه وتعالى تلك العادة بتزويج النبي صلى الله عليه وسلم زينب. ولذلك كانت زينب رضي الله عنها تفخر على سائر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بقولها: زوجكن أولياؤكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. لذلك اقتضى هذا أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم شكرا لربه، فأولم إظهارا لذلك الشكر. ولهذا قال أنس رضي الله عنه: ما أولم النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من نسائه ما أولم على زينب. قال: أولم بشاه، أي ذبح شاتا. والحديث متفق عليه. وهنا يذكر أهل العلم أن زينب لم تختص بالشات، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على غيرها أيضا بالشات. وممن أولم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بالشات ميمونة بنت الحارث وخديجة رضي الله عنها، وكذلك عائشة. وإنما اللائي لم يولم عليهن بشات، قالوا صفية رضي الله عنها. قال: والحديث متفق عليه. قال: وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولم على صفية بتمر وسويق. هكذا سمي تمر وسويق، والمراد بالسويق هو الدقيق من الشعير أو من البر. وفي بعض الروايات أنه جمع بين الدقيق والتمر والأقط، وهو الذي يسمى بالحيس. قال: رواه الخمسة إلا النسائي. قال: وعن صفية بنت شيبة رضي الله عنها، وهذه كما سيمر معنا أنه اختلف هل هي صحابية أو لا، ورجح أهل العلم صحبتها، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل وليمتها التمر والأقط والسمن، والضمير في وليمتها يعود على صفية رضي الله عنها، لأن النبي لم يتزوج صفية بنت شيبة. قال: وعن صفية بنت شيبة أنها قالت: أولم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير. قيل إن الذي أولم عليها بمدين من شعير هي زينب بنت خزيمة، وقيل غيرها، وقيل هي جويرية. قال: أخرجه البخاري هكذا مرسلا. قال: وعن أنس في قصة صفية يعني بنت حيي رضي الله تعالى عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل وليمتها التمر والأقط والسمن. قال: رواه أحمد ومسلم. قال: وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بين خيبر والمدينة 3 ليال يبني بصفية، ومعنى يبني بها يعني يدخل بها ويتزوجها، يعني أقام معها 3 ليال. ذلك لأنها كانت ثيب، وهذا هو حكم الثيب: إذا تزوجها الرجل أقام عندها 3 ثم قسم. وكان النبي قد أقام بين خيبر وبين المدينة، يعني أثناء قفوله وعودته من خيبر، 3 أيام في الطريق بنى فيها بصفية رضي الله عنها. قال: فدعوت المسلمين إلى وليمتي، يعني فإن النبي كلف أنسا أن يدعو الناس إلى شهود الوليمة، وشهود الوليمة إنما يكون بعد الدخول، واختلف بعض أهل العلم متى تكون، فمنهم من قال بعد الدخول وهذا الظاهر، ومنهم من قال قبل الدخول، وكل يعني كان له ما يبرر قوله، والذي يظهر الله أعلم أن المسألة فيها سعة. قال: فدعوت المسلمين إلى وليمته ما كان فيها من خبز ولا لحم، وما كان فيها إلا أن أمر بالأنطاع فبسطت فألقي عليها التمر والأقط والسمن، فقال المسلمون يعني خاضوا في أمر صفية هل هي زوجة، لأنهم شكوا في كونها زوجة حيث أولم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من ظن أنها سرية يعني إنها ملك يمين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أتاها على اعتبار أنها ملك يمين، فقالوا ننظر إن كان النبي صلى الله عليه وسلم حجبها عن الرؤية بعد الدخول فهذا يدل على أنها زوجة، وإن لم يحجبها فهي ملك يمين. وقصة صفية رضي الله عنها تدل على أن الزواج بها كان بعد نزول آية الحجاب، ولذلك لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الارتحال بعد 3 أيام أردفها وراءه ووضع الحجاب، فعلم الناس أنها زوجة وليست بملك يمين. قال: فقال المسلمون إحدى أمهات المؤمنين أو ما ملكت يمينه يعني من الجواري، فقالوا إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه. فلما ارتحل وطأ لها خلفه ومد الحجاب يعني عليها. قال: الحديث متفق عليه. هذه الأحاديث الخمسة ساقها المصنف لبيان مشروعية الوليمة، وأنها مندوب إليها، وأنه ينبغي لمن تزوج أن يوليم، وأن الوليمة بالشاة أولى من غيرها، وأنه لو أولم بغير الشاة فذلك جائز. علق المصنف أو علق الإمام الشوكاني رحمه الله على هذه الأحاديث حيث لم يتكلم على أسانيدها إذ ثبت صحتها، فقال: حديث أولم ولو بشاء قد تقدم في أول كتاب الصداق، في أول كتاب الصداق يوم أن سأل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف قال: ما أصدقتها أو ما سقت لها؟ قال: وزن نواة. قال: وحديث أنس الثاني أخرجه أيضا ابن حبان، وهذا الحديث الذي فيه قصة إصلاح، وهذا الحديث الثاني الذي فيه قصة بناء النبي صلى الله عليه وسلم بصفية. قوله أولم، قال الأزهري: الوليمة مشتقة من الولم وهو الجمع، لأن الزوجين يجتمعان. وقال ابن العربي: أصلها تمام الشيء واجتماعه، وتقع على كل طعام يتخذ لسرور، يعني دون أن يحدد طعام الوليمة، وتستعمل في وليمة الأعراس بلا تقييد وفي غيرها مع التقييد، يقال وليمة كذا وليمة كذا، وأما إذا قيل وليمة فالمراد بها طعام العرس. قال فهو قالوا مثلا وليمة مأدبة، هكذا قال بعض الفقهاء، وحكاه في الفتح عن الشافعي وأصحابه، يعني أنهم إن كانت للعرس أطلقوا ولغيرها قيدوا. قال وحكى ابن عبد البر عن أهل اللغة وهو المنقول عن الخليل يعني صاحب كتاب العين، والمنقول عن ثعلب، وبه جزم الجوهري وابن الأثير أن الوليمة هي الطعام في العرس خاصة. قال ابن رسلان يعني أحد شراح سنن أبي داود، وقول أهل اللغة أقوى لأنهم أهل اللسان وهم أعرف بموضوعات اللغة وعلم بلسان العربي، انتهى يعني كلام ابن رسلان. قال ويمكن أن يقال الوليمة في اللغة وليمة العرس فقط، وفي الشرع للولائم المشروعة. وقال في القاموس الوليمة طعام العرس أو كل طعام صنع لدعوة وغيرها. قال وأولم يعني صنعها. وقال صائم المحكم الوليمة طعام العرس والإملاك يعني طعام العقد. قال وسيأتي تفسير الولائم. هكذا ذهب العلماء في تحديد معنى الوليمة. قال وظاهر الأمر الوجوب يعني في قوله أولم، وقد روى القول به القرطبي عن مذهب مالك يعني أن الوليمة واجبة، وليمة العرس. وقال مشهور المذهب أنها مندوبة. وروى ابن التين الوجوب أيضا عن مذهب أحمد، قال لكن الذي في المغني يعني في كتاب المغني لابن قدامة أنها سنة. وكذلك حكى في البحر الوجوب عن أحد قولي الشافعي، قال وحكاه يعني الوجوب ابن حزم عن أهل الظاهر، وقال سليم الرازي إنه ظاهر نص الأم يعني إن الظاهر يعني الرأي الأقرب. ونقله أبو إسحاق الشيرازي عن النص يعني عن نص الأم. نعم. قالوا ايه؟ رجح ماذا؟ ان علماء اللغة ادرى باللغة، ولذلك قالوا الوليمة هي طعام العرس فقط وغيرها لا يسمى وليمة، ولو سميت وليمة تقيد، كان يقال وليمة الختان، وليمة العقيقة، وهكذا.
لكن هذا
الترجيح
ليس فيه نظر صابع
أننا
نحن
ما سمع.
العلماء
اللغة. ايه.
ويترك العلماء الشرع.
أليس
هذا التأثير في النظر؟ يعني نحن نعمل باختلاف الشرع.
ايه لكن لا تعارض بين ما يقوله الشارع وما يقوله اللغويون. هو لا هو ما قال ان الذي قال وليمة الختان هذا خطأ. يقول اذا قال فلان عنده وليمة رأسا يفهم منها ان عنده نكاح او املاك اللي هو عقد. لكن اذا قيل فلان يعني يريد ان يقول ان فلان يريد ان يعمل وليمة لختان ولده فلا بد ان يقيدها ويقول وليمة ختان وان يقيدها ويقول وليمة عقيقة وهكذا. فلا تعارض يعني بين هذه الاقوال. ها الترجيح هنا يعني هل لأنه ابن رسلان يقول هذه مسألة لغوية وأهل اللغة أدرى من غيرهم. واضح؟ لأنه لم يقل لا يجوز استخدام لفظة وليمة في غير العرس. لو قال هكذا نقول هذه مسألة شرعية. لكن كونه يقول إنهم يستخدمونها فيقول الرجوع إلى أهل اللغة هم أولى. قال نعم. وقال في القاموس الوليمة طعام العرس أو كل طعام صنع لدعوة وغيرها وأولم أي صنعها. وقال صاحب المحكم الوليمة طعام العرس والإملاك. قال وسيأتي تفسير الولائم وظاهر الأمر الوجوب. وقد نقلنا مسألة الوجوب وانتهينا إلى قوله قال ونقله أبو إسحاق الشيرازي عن النص يعني نص الأم وحكاه في الفتح أيضا عن بعض الشافعية. وبهذا يظهر ثبوت الخلاف في الوجوب لا كما قال ابن بطال ولا أعلم أحدا أوجبها. فإن من أهل العلم من قال بوجوب وليمة النكاح. وكذا قال صاحب المغني ومن جملة ما استدل به أو من استدل به من أوجبها ما أخرجه الطبراني من حديث وحشي بن حزب أو وحشي بن حرب من حديث وحشي بن حرب رفعه الوليمة حق. وفي مسلم شر الطعام طعام الوليمة ثم قال وهو حق أي وطعام الوليمة حق. وفي رواية لأبي الشيخ والطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة رضي الله عنه رفع الوليمة حق وسنة. لأنه قال يدعى بين يدعى إليها الأغنياء ويمنع منها الفقراء. يعني ليست وليمة الطعام شر في كل الأحوال وإنما هي شر في هذه الوصف الحالة بهذا الوصف حيث يدعى إليها الأغنياء ويمنع منها الفقراء مع أن الفقراء حق بها. قال فمن دعي إليها فلم يجب يعني لم يجب الدعوة فقد عصى وفي بعض الروايات فقد عصى بالقاسم صلى الله عليه وسلم. وهذا كله يرجح أن تكون واجبة لأنه ترتب على تركها معصية. قال وأخرج أحمد من حديث بريدة رضي الله عنه قال لما خطب علي رضي الله تعالى عنه فاطمة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنه لا بد للعرس إنه لا بد للعروس من وليمة. فقوله لا بد استدل به من قال بالوجوب. قال الحافظ وسنده لا بأس به. قال ابن بطال قوله حق أي ليست بباطل بل يندب إليها وهي سنة فضيلة، وليس المراد بالحق الوجوب. قال وأيضا هو طعام لسرور حادث فأشبه سائر الأطعمة، يعني أنها مندوب إليها. قال والأمر محمول على الاستحباب، ولكونه أمر بشاعة وهي غير واجبة اتفاقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولى من بغيرها. قال في الفتح وقد اختلف السلف في وقتها، يعني متى تؤدى وليمة العرس، هل هو عند العقد أو عقبه أو عند الدخول أو عقبه أو يوسع، يعني الأمر فيه سعة من ابتداء العقد إلى انتهاء الدخول، متى ما شاء فعله. قال نقل عن العلماء أقوال وكلها تستند إلى الاجتهاد، إذ لم يرد دليل النص. قال النووي اختلفوا فحكى القاضي عياض أن الأصح عند المالكية استحبابها بعد الدخول، وعن جماعة منهم عند العقد. قال وعن ابن جندب عند العقد وبعد الدخول. قال السبكي والمنقول من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها بعد الدخول، انتهى يعني ما نقله القاضي عياض أو ما نقله السبكي. قال وفي حديث أنس رضي الله تعالى عنه عند البخاري وغيره التصريح بأنها بعد الدخول لقوله وأصبح عروسا بزينب فدعا القوم. قوله ولو بشاء، قال لو هذه ليست الامتناعية، يعني يمتنع القبول إذا لم يقدم الشاة، وإنما هي للتقليل، يعني أولم وإن كان طعامك قليل يقدر بشاد. وفي الحديث دليل على أن الشاة أقل ما يجزي في المليمة عن الموسر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فرض ذلك على عبد الرحمن لما ساق للمرأة وزن نواة ذهبا. قال ولولا ثبوته أن ثبوت أنه صلى الله عليه وآله وسلم أولم على بعض نسائه بأقل من الشاة لكان يمكن أن يستدل به على أن الشاة أقل ما يجزي في الوليمة مطلقا، ولكن هذا الأمر من خطاب الواحد وفي تناوله لغيره خلاف في الأصول معروف، حيث إن النبي وجه الخطاب إلى واحد فيكون ذلك على سبيل الخصوصية وليس عاما. قال وأجمعوا على أنه لا حد لأكثر ما يولم به، وأما أقله فكذلك، يعني كشاة أو أقل من شاة، فليس له حد أدنى وليس له حد أعلى. قال ومهما تيسر أجزع، مهما تيسر طعام الوليمة فهو كاف، والمستحب أنها على قدر حال الزوج، فإن كان الذين يحضرون وليمته كثيرين ذبح لهم أكثر من شاة، وإن كان قادرا وإن كانوا قليلين وجههم لغيره. نعم. ومهما تيسر، يعني أي شيء تيسر له يقدمه للناس، فاكهة، طعام فيه لحم أو لا لحم فيه، أي شيء يتوفر. والمستحب أنها على قدر حال الزوج. قوله ما أولم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على شيء من نسائه إلى آخره، يعني في حديث أنس الذي ذكر فيه أنه أولم على زينب شاة، قال هذا محمول على ما انتهى إليه علم أنس رضي الله عنه، أو لما وقع من البركة في وليمتها، حيث أشبع المسلمين خبزا ولحما من الشاة الواحد. وإلا فالذي يظهر أنه أولم على ميمونة بنت الحارث التي تزوجها في عمرة القضية بمكة، يعني في السنة السابعة، وطلب من أهل مكة أن يحضروا وليمتها فامتنعوا، يعني أن يكون ما أولم به عليها أكثر من شاة لوجود المبرر، حيث طلب أهل مكة أن يحضروا، ولا يليق أن يطلبهم أن يحضروا ولا يقدم لهم يعني ما هو أكثر من شاة. قال وطلب من أهل مكة أن يحضروا وليمتها فامتنعوا، أن يكون ما أولم به عليها أكثر من شاة لوجود التوسعة عليه، يعني عندها كان ذا سعة، حيث كان بعد رجوعهم من خيبر، وقد فتح الله عليهم في خيبر وأعطاهم المال الكثير. نعم. يعني ما أولم بمقدار شيء، بمعنى مقدار. قال وأما وقد وسع الله على المسلمين في فتحها عليهم، هكذا في الفتح، يعني هذا الكلام نقله الشوكاني من كتاب فتح الباري الذي رجح أن النبي أولم على ميمونة بنت الحارث أكثر من شاة. قال وما ادعاه من الظهور ممنوع، لأنه قال هذا ظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم بشاة، وأن أكثر ما أولم به شاة. قال وما ادعاه من الظهور ممنوع، لأن كونه دعا أهل مكة لا يستلزم أن تكون الوليمة بشاة أو بأكثر منها. هنا لما قال نقل هذا الكلام عن الحافظ ابن حجر في الفتح، الحافظ ابن حجر رجح أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على ميمونة بأكثر من شاة، قال لأن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل مكة أن يشهدوا الزواج مشعر، يظهر منه ويغلب على الظن أنه جهز لهم طعاما يكفي، ولا يمكن أن يقتصر على شاة واحدة. هذا معنى قوله وما ادعاه، يعني الحافظ ابن حجر، من الظهور، أي من أنه يغلب على الظن أنه ذبح أكثر من شاة، يقول هذا ممنوع، لأن كونه دعا أهل مكة لا يستلزم أن تكون الوليمة بشاة أو بأكثر منها. إيش عندكم؟ لا يستلزم أن تكون الوليمة بشاة أو بأكثر منها، بل غايته أن يكون فيها طعام كثير يكفي من دعاهم، وقد لا يكون لحما، مع أنه يمكن أن يكون في تلك الحال الطعام الذي دعاهم إليه قليلا، ولكنه يكفي الجميع بتبريكه صلى الله عليه وآله وسلم عليه، يعني كما حدث في وليمة زينب، حيث ذبح شاة وكفى الطعام المؤمنين في المدينة. قال بتبريكه صلى الله عليه وآله وسلم عليه، فلا تدل كثرة المدعوين على كثرة الطعام، ولا سيما وهو في تلك الحال مسافر، فإن السفر مظنة لعدم التوسعة في الوليمة الواقعة فيه. وعلى كل حال هذه كل احتمالات. قال فيعارض هذا مظنة التوسعة لكون الوليمة واقعة بعد فتح خيبر. قال ابن بطال لم يقع من النبي صلى الله عليه وسلم القصد لا تفضيل بعض النساء على بعض، يعني في كونه ذبح لبعضهن ولم يذبح للأخرى، بل باعتباره متفق وأنه لو وجد الشاة في كل منهم لأولم بها، لأنه صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، ولكن كان لا يبالغ فيما يتعلق بأمور الدنيا. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسول نبينا محمد.